ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة نخصصها للمرة الثانية للحديث عن قضايا القطاع الصحي، المصاعب التي يواجهها، المشاكل التي يعيشها، وآفاق خروجه وإصلاحه من الأزمات التي يعيش فيها. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور مامون علي صالح. والدكتور مامون علي صالح هو طبيب يعمل في قسم النساء والتوليد في مستشفى التركي بالكلاكلة، واحد أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في ولاية الخرطوم. ولكن في نفس الوقت للدكتور مامون علي صالح صفة سياسية، لأنه أيضا يمارس مهمة السكرتير السياسي لقطاع الأطباء الشيوعيين في الحزب الشيوعي السوداني. دكتور مامون علي صالح، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أخ رشيد، ونتمنى أن نقدم مداخلة مفيدة للمستمعين ولنا جميعا.
طيب دكتور، يمكن يعني أنا قبل ما ندخل في الغريق زي ما بقوله، لأنه مشاكل القطاع الصحي كثيرة والجدل حوله يعني في الإعلام وفي حديث المواطنين يعني دائما يدور، لكن أنا داير أبدأ بسؤال بسيط. ليه الناس بتحدثوا عن تدهور في الخدمات الصحية؟ شنو كان زمان وشنو حصل حسا؟
طيب نبدأ ونقول إنه كان حيكون من الغريب جدا إذا الناس ما تكلموا عن تدهور في الخدمات الصحية، وإذا الناس ما توقعوا إنه يكون في تدهور في الخدمات الصحية. إذا نحن بنتكلم عن إنه نحن في وطن يعاني من صعوبات تكاد تشمل أكثر من 60% من مساحته، إذا نحن بنتكلم عن وطن مواطنينه ما بيحصلوا على مياه الشرب إلا 44% من السكان، إذا نحن بنتكلم عن وطن خدمة الكهرباء فيه بتغطي 4% من حوجة سكانه، إذا كنا بنتكلم عن وطن مليء بالأوبئة، إذا كنا بنتكلم عن وطن يشهد نظام الصحي انهيار وتضعضع، يبقى بيكون من الغريب جدا إنه ما نتوقع إنه في تدهور في الخدمات الصحية مقارنة بما سبق.
طيب شنو يعني التدهور ده؟ نحن بنقيسه كيف يعني عشان الزول يعرف؟ يعني أنا عشان تقول لي المستشفى ده كان كويس وبعدين بقى بطال، أنا شنو المقاييس، شنو المعايير اللي بنحدد بها إنه الخدمات الصحية جيدة أو غير جيدة في هذا القطاع أو ذاك القطاع؟
طيب هو المعيار العام انك انت بتعمل نظام صحي يجب ان يكون متوازن وعادل، والمؤشرات اللي بتستخدمها لتقييم النظام الصحي ده يجب ان تظل ناجحه. نقول حاجات بسيطه، انه اذا كان مؤشرات الخدمه الصحيه اللي بنستند عليها في تقييم النظام الصحي الموجود في السودان، الاستناد على الارقام الرسميه اللي بتقول اولا فشل النظام الصحي السوداني في تحقيق اي من اهداف الالفيه والاهداف الانمائيه اللي بدت في سنه 1990 وانتهت في سنه 2015، الالفيه والاهداف الصحيه الربع قرنيه، فشلنا في تحقيق اي واحد من اهدافها المرسومه، بل على العكس تماما لم نحقق الاهداف، وانما شهدت بعض المؤشرات الصحيه تدهورا عما كانت عليه في سنه 1990 لما بدا تحقيق برنامج الالفيه. نمثل لذلك بثلاث حاجات. اول حاجه نسبه وفيات الامهات المعتمد رسميا الان في السودان بتقول انه هي الرقم 256 من كل 100 الف ولاده حيه. لما تواجه الاجهزه الرسميه بالرقم ده بيوحي بالفشل، بيبتدي بقى اللعب على الارقام وتزويرها. يعني نحن بنقول انه زي ما سمعت هسه في الرقم عنده من كل 100 الف ولاده حيه، عشان يداروا ده بتبتدي مثلا تتكلم عن انه والله في الفاشل وفيات الامهات فقط 18 حاله في فتره من كده. لا نو، ده تزوير. الفاشل بتقدر تتم فيها 100 الف ولاده حيه مسجله في خلال كم سنه، ما اقل من ربع قرن كامل. لكن السلطه هسه عشان تداري فشل مثلا في نسبه وفيات الامهات تقوم تقول مثلا في مستشفى الفاتر نسبه وفيات الامهات 3 حالات في الشهر. طيب الاطفال الرضع، الأطفال الرضع اللي هم من تاريخ الولادة لحد عمر سنتين نسبة الوفيات مخيفة جدا لأنها تصل ل330 من كل 1000 ولادة حية، ما يقارب تلت الولادات الحية بتحصل نسبة وفيات للأطفال الرضع. طيب الحاجة المؤشر الرئيسي كمان اللي بيوري إنه المسألة دي ماشية متراجعة إنه المدى العمري المتوقع للمواطنين السودانيين اللايف اكسبكتنسي المدى العمري المتوقع منخفض جدا وماشي في انخفاض مضطرد. هل تعلم انه المتوقع للمدى العمري المتوقع بالنسبه للسيدات السودانيات 54.4 سنه فقط، والرجال السودانيين اقل من كده 53.7 سنه. دي مؤشرات ثلاثه بتشير في انه فعلا ما يحدث الان في الواقع الصحي هو عباره عن تدهور وتدني مقارنه بما كان موجود في الواقع الصحي سابقا اللي هو ضعف لسؤالك.
طيب يا دكتور، هذا التدهور البعض يعزيه الى تغيير المفاهيم اللي كانت متبناة في التعامل مع الخدمات الصحية، أي أن الخدمة الصحية كانت مهمة أو حق للمواطن من قبل الدولة، والبعض الآخر يعزيه إلى أنه في أزمات اقتصادية في البلد وبالتالي ما في ميزانيات وبالتالي الدولة ما بتقدر يعني تصرف على الخدمة الصحية كما كانت تصرف زمان. أنت كطبيب وممارس في داخل يعني المهنة، شنو وجهة نظرك في الموضوع ده؟
طيب هو وجهة نظري خليط من الاثنين، انه هو فعلا النظام الصحي اللي كان موجود وسائد في السودان هو نظام انبنى على انه الصحة حق للمواطن وواجب على الدولة، ده نظام صحي ورثناه منذ الاستعمار كان مبني على هذه الحقيقة. بس النظام الصحي ده فيه مشكلة في انه هو نظام يعني يعمل على إرساء الحقوق تحديد حقوق المواطن فيما يخص الصحة إنه يتعالج مجانا هو، لكن هو بطبيعته ما عنده القدرة على معالجة الفروقات اللي بتحصل، ودي دي الأزمة الرئيسية بتاعت النظام الصحي. النظام الصحي عندنا أولوياته ما مرتبة لصالح الأهداف الصحية اللي بتهم المواطن السوداني، ودخل الهيكلي كبير جدا. النظام الصحي بتاعنا نظام تابع في أغلب مرجعياته في أغلب تمويله للمؤسسات الصحية الدولية تابعة لجنة الأمم المتحدة ولكده، لكنه ما عنده مساهمته الخاصة في تحديد أولوياته اللي بتهم المواطن السوداني. دي ممكن نجي بالتفصيل نتكلم عنها، لأنه أولويات النظام الصحي السوداني الموجودة حاليا ما بتتعامل مباشرة مع المخاطر الحقيقية اللي بتهدد صحة المواطن السوداني. همثل لك بحاجة بسيطة، هسه نحن الحملات العالمية والتركيز ومركزين في النظام الصحي السوداني على مثلا مشروع مكافحة الإيدز، ده برنامج كبير جدا يتم الصرف عليه من الصندوق العون الدولي الجلوبال فاند، لكن بالمقابل ما في تركيز على المخاطر الصحية الحقيقية اللي قاعد تودي الناس المستشفيات في السودان والبنوده لأجلها المواطنين السودانيين، الأمراض المعدية، الإسهالات، الحفاظ على صحة الأمومة، البلهارسيا، الملاريا اللي حصل فيها. يعني المشروع بتاع الملاريا ماشي في خط أفقي، رغم أنه عالميا الآن ثبت أنه المسألة بتاعة الانبعاث الحراري الحاصل في العالم دي هي السبب أساسي حيؤدي إلى أن الملاريا دي تبدأ تعاود الانتشار في المناطق الغابة منها وحتصل مناطق جديدة. دي أولوية للنظام الصحي السوداني ما موجودة، نحن مركزين على قضايا ما هي المخاطر الحقيقية بتاعت البتهم صحة المواطن السوداني، ده عيب هيكلي رئيسي موجود في النظام الصحي. الحاجة الثانية هي النظام الصحي السوداني تخلى تماما عن المكون الرئيسي لما كان موجود أصلا اللي هو مجانية الخدمات الصحية، دي قضية رئيسية تماما. المجانية الخدمات الصحية الشاملة تخلى عنها النظام الصحي السوداني، رفع يده عنها تماما. أنا بصير على كلامي إنه رفع يده عنها تماما، دي سبب رئيسي للخلل الحاصل في كل مكونات النظام الصحي السوداني الست الموجودة. المسألة دي ما بتتم صدفة، دي سياسة مرتبطة بالسياسة الاقتصادية الموجودة في القطر، السياسة الاقتصادية موجودة في القطر اللي انبنت منذ تبني سياسة اقتصاد السوق الحر، ما كان عندها طريق غير انها تنتج نظام صحي مدهور، لانه الدولة في ظل نظام اقتصاد السوق الحر حترفع يدها تماما على صرف الخدمات الصحية.
طيب يا دكتور، يمكن ده رسالك سؤال في الحتة دي، يعني دخول القطاع الخاص يعني طرف في تقديم الخدمة الصحية، البعض بيرى أنه بيساعد في تحديث هذه الخدمات الصحية عبر المعدات الحديثة وكده، والبعض الآخر بيرى أنه بيكسر الخدمات الصحية المجانية ويصبح العلاج يعني متاح لفئات محدودة لديها القدرة على دفع تكلفة العلاج.
طيب هو رغم الحبر الكثير اللي كتب حول هذه المسألة، لكن نحب نقول حقيقة أساسية إنه رغم ما يحدث الآن في القطاع الصحي في عمومه سواء كان عام خاص، لا زالت 90% من مؤسسات تقديم الخدمة الصحية في السودان هي مؤسسات قطاع عام. حتى هذه اللحظة 90% من مؤسسات تقديم الخدمة الصحية هي مؤسسات قطاع عام. صحيح القطاع الصحي الخاص بدأ ينتشر بالذات في عواصم المدن و لكن لا يزال يشكل نسبة ضئيلة جدا من تقديم الخدمة الصحية. القطاع الصحي الخاص لا الاعتراض على انه يقدم مساهمته في تطوير الخدمات الصحية في السودان، لكن ما يبقى هو منافس أو بديل للخدمة الصحية المفروض يقدمها مشافي ومؤسسات القطاع العام. القطاع الصحي الخاص إذا عنده قدرات إنه يطور، يعني يجي في مرحلة ما بعد ما يجب أن يجد المواطن في مجال الرعاية الصحية الشاملة، ده ما ينافس فيه القطاع الخاص. القطاع الخاص يبدأ من ما بعد تطوير الجوانب التشخيصية ما قدرت الدولة توفرها، تطوير حتى في نواحي التدريب يمكن للقطاع الصحي الخاص أن يقدم مساهمته في تطوير النظام الصحي والواقع الصحي السوداني. الشاهد انه التغييرات اللي قاعد تحصل في النظام الصحي السوداني حاليا بيتم تفسيرها انه ده كله بيتم لمصلحه القطاع الخاص. يعني يقولوا ليك والله يا اخي عشان فلان وفلان 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 عنده مؤسسات قطاع خاص، فالتغييرات الحاصله بتفكيك المستشفيات كلها بسبب يعني ما هدفها النهائي انه الناس دي يحصلوا مزيد من التكسب، وده ما صحيح على اطلاقه. الحاصل انه ولا النظام ولا القطاع الصحي العام ولا القطاع الصحي الخاص بيستفيدوا من طبيعه النظام الصحي اللي بيتم تطبيقه حاليا. كيف؟ ما يجري الان انه الدوله بيرفعها يدها عن كل ما يخص القطاع الصحي، بتعلن الاتي بوضوح شديد جدا وفي ظل تبني اقتصاد السوق الحر، بتعلن الاتي انه ستتحول قضيه الحصول على الخدمه الصحيه وتحديد ما الموقع اللي بيستفيد منه المواطن في الخدمه الصحيه، دي قضيه الدوله ما عندها فيها دور وما بتقوم باي دور فيها، وقضيه يحلها المواطن على مستواه الفردي. انت بتعرف معنى العباره دي، قضيه يحلها المواطن على مستواه الفردي، انه هو يختار داير يمشي مركز صحي ولا داير يمشي مؤسسه قطاع خاص. الفردانيه دي هي الكارثه الحقيقيه، يعني جعل المساله دي تماما قضيه بتخص المواطن، ورغم انه هو المواطن ده هو في الاصل على اكتافه من ضرائبه ومن كده انشئت مؤسسات القطاع الصحي الموجوده حاليا. لا، النظام الصحي الحالي حيوصلنا لانه المواطن ده الدوله ما عندها علاقه به في مساله الخدمه الصحيه، وده عنده تجلياته في طبيعه تقديم الخدمه الصحيه وواقع الموجود حاليا.
طيب قضيه التامين الصحي، يعني هل التامين الصحي يمكن ان يمثل محاوله لعلاج هذا الخلل الذي تتحدث عنه؟
طيب خلينا اول حاجه نقول انه في دول كثيره تبنت سياسات بتاع التامين الصحي بناء على توجهات الاقتصاديه وكده، لكن بس كلمه وحيده حنقول عن التامين الصحي انه ما تم تطبيقه في السودان هو حقيقه يعني من أسوأ انواع التأمين الصحي الموجودة على مستوى العالم. في أنظمة صحية موجودة في أمريكا اللاتينية وفي غيرها كانت أنسب للوضع السوداني، لكن النظام بتاع التأمين الصحي الطبق في السودان دي هو يعني على وقع الحافر على النظام الصحي ونظام التأمين الصحي الموجود مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة ذات الاقتصاد الرأسمالي المتطور. نحن جينا وشلناه ودارين نطبقه في دولتنا ذات الاقتصاد التقليدي المتخلف لسه الكذا والكذا، لكن مباشرة بنقول نحن في قطاع الأطباء الشيوعي بنفتكر ان رؤيتنا طالما نحن مع خدمة صحية مجانية وشاملة وعادلة ومركزة على المنتجين ومركزة على مناطق الكوارث ومنطقة على مناطق النزاعات، يبقى نحن ما مهمومين باي نوع من انواع التأمين الصحي. نحن مهمومين بان نقدم الخدمة الصحية العادلة والمتوازنة والمقبولة مجانا للمواطن السوداني.
طيب يا دكتور، لكن انتو كأطباء، وانا يعني ما بحددك انت، ولكن عموما في اتهام يطلق لكل الاطباء انهم مهتمين بجمع المال، أصبحت العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة هي أولوياتهم، الكشوفات الغالية جدا، الأطباء اللي بيعملوا في أكثر من مؤسسة طبية خلال اليوم، يعني في كثير من الانتقادات ما بتوجه بس للنظام الصحي ولكن أيضا لممارسات الأطباء.
طيب نقول إنه الكلام ده صح على أقلية، لكن ما نحن برضو الأطباء اللي بيتكلموا عننا بالحاجات اللي أنت قلتها دي، ما نحن برضو الأطباء اللي هم ما عندهم سلك وظيفي واضح ومحدد في سياسات الدولة في الخدمة المدنية. نحن الأطباء اللي طبيب الامتياز بيدخل الخدمة المدنية برقم وظيفي بعد مرور سنة ويتمالوا ليها بيوصل من الخدمة ويقدم له معاش ضعيف وبعدها يبدأ سلسلة البحث عن وظيفة جديدة لما يتحول لطبيب عمومي ويفصل من هذه الوظيفة ويبدأ سلسلة البحث لما هو يطور نفسه ويتدرب ودائر يتحول لأخصائي لما يبقى نائب اختصاصي تفرض عليه رسوم على تدريبه ويبحث عن وظيفة جديدة ولما يبقى اختصاصي يفصل من وظيفة النائب الاختصاصي ويبدأ رحلة البحث عن وظيفة اختصاصي. ما نحن دين برضو الأطباء اللي أجورهم هسه في الوقت الحالي من أدنى الأجور الموجودة في تلك الخدمة المدنية. في زمن الاستعمار الأطباء كانوا بيجوا بعد ضباط القوات النظامية في 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 هيكل الأجور. أنا حمثل لك حاجة، ما أنا الطبيب اللي هسه بتكلم معاك ده أنا في الخدمة لي 25 سنة في الخدمة، مرتب الآن لا يصل للألفين جنيه. نقول الكلام ده بوضوح، فناهيك طبيب امتياز مرتبه 600 جنيه. ما نحن الأطباء اللي زي ما بتقولوا إن نحن بنجمع وا 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 وا، ما نحن الأطباء اللي الدولة ما بتصرف على تدريبهم إلا ما يعادل 8% من 10% من ميزانة الصحة عموما. الدولة لجأت لتسليع التدريب في مجال الطب، الكلام ده نقوله بوضوح تماما. تسليع التدريب كيف؟ الدولة بتاخد رسوم على التدريب عشان انت تترقى وظيفيا وتتحول لنائب اختصاصي ولا اختصاصي، بتدفع مبالغ مليونية مهولة للدولة، اما ان تصرف على ده من جيبك وما معروف انت حتجيبه لجيبك من وين اذا كان واقع المرتبات اللي بنتكلم عنه زي ما قلت لك هسي، او انك تخضع لعقد اذعان مع وزارة الصحة. عقد الاذعان ده بقول انك انت حتشتغل في الموقع الحين بتحدده غض النظر عن ان الموقع ده بيتيح لك انك تطبق القدرات اللي انت اكتسبتها اثناء التدريب ده ولا لا، وحتشتغل في الموقع ده لمدة طويلة 4 سنة 6 سنة 8 سنة وبعد ذاك لما تجد القدرة على الخضوع لعقد الاذعان ده تشيلك الدولة ووزارة الصحة وتقدمك للمحاكمة زي ما حصل للاطباء المنعوا من السفر وقدموا للمحاكمات باعتبار انه خلوا بعقود الاذعان دي. هو دين هم الأطباء الحقيقيين اللي عندهم المعاناة ما بتشبه الكلام اللي انت قلت عن انه بيهتموا بجمع المال ولا بكده. نضيف حاجة ثانية، الخلل البنتج دي وبينتج الكلام ده جاب برضو حاجة اللي بيعانوا منها الأطباء حاليا. أسأل الأطباء حاليا اللي انت بتتكلم عنه دي اللي بيشبهوا الكلام اللي انت قاعد تقرأ عن الجنائي الحالي بخصوص الاعتداءات المتكررة على الأطباء في المشافي الحكومية وغيرها، قال يا هم الأطباء اللي مهتمين بجمع المال. هل الكلام ده اللي انت بتقوله هسه دي بيشبه ما ورد خلال السنين الأخيرة في الحملات المشعورة في مسألة ما يخص الأخطاء الطبية؟ هل ديل هم يا هم الأطباء المبسوطين والمرتاحين اللي بيجمعوا المال؟ الأطباء بيعانوا تماما. نحن والله نتعاطف مع قضايا الأطباء زملائنا ديل ونفتكر إن إدي قضايا رئيسية جدا لحل مشاكل القطاع الصحي السوداني.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تم الحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.
طيب أقدر أسألك سؤال يعني قبل ما نطلع من حتة الأطباء دي، أيضا في مشكلة تتعلق ب يعني تأهيل وتدريب الأطباء، في كلام عن ضعف الكليات الطب الآن، الأعداد الكبيرة اللي بيتم تخريجها وما بيتاح لها فرص بتاع تدريب، دي مش بتساهم أيضا في إعطاء الصورة السلبية عن الأطباء؟
طيب ما يلا طوالي نرجع ده لطبيعة السياسة الأوجب في الكلام ده، هو الضعف في التدريب والضعف في تأهيل وتوفير البيئة الصحية المناسبة لتقديم خدمة صحية مناسبة، ده كله نتاج للحاجة اللي عملتها سلطة الإنغاز ما يسمى في ثورة التعليم العالي. العدد بتاع المهول بتاع كليات الطب اللي انتشرت في كل بقاع السودان بدون مستشفيات بدون بنية تحتية وبدون وبعد ذاك الدخول الاستثمار الرائعي في التعليم الطبي ذات كليات الطب الخاصة المالية البلد اللي بتتيح لشريحة محددة من الناس اللي هم أصلا فقدوا القدرة على المنافسة لأنهم يكونوا أطباء في المؤسسات الرسمية بتاعت التعليم العالي، وانت عارف والكلام ده معروف ان اللي بالنسبة للناس انهم لم يمشي المؤسسات الخاصة بتاعت التعليم الطبي، الناس اللي عندهم قدرة مالية من الناس اللي عندهم قدرات أكاديمية وتهيئة نفسية لأنهم يكونوا أطباء، ده بيأثر على الأداء. لكن في عوامل تانية بتأثر على الأداء، ما هو نحن لما بتتكلم انه الاطباء بهاجروا وعدد الاطباء اللي بهاجروا في اضطراب وفي تزايد وفي كده في كل قطاعات الكوادر الصحيه ما الاطباء براهم، يبقى لازم نتوقع ولازم يتوقع انه ده يؤثر على الاداء العام. الحاجه الثانيه الشريحه بتاعت المتدربين من الاطباء اللي هم اطباء الامتياز ونواب الاختصاصيين، دي الشريحه اللي بيقابل المواطن دائما لما هو يمشي المشافي الحكوميه عشان يلقى الخدمه الطبيه، في حين انه الوضع الحقيقي يقول انه ده لابد انه يكون معاهم الناس اللي بيشرفوا على تدريبهم، يعني الطبيب الامتياز لازم يكون معاه نائب الاختصاصي، ونائب الاختصاصي لازم يكون معاه اختصاصي موجود في الطوارئ اللي بيجي لها المريض ولا كده. لكن القصور التام نتيجه للهيره، نتيجه لدفع الاجور، نتيجه ل 1 2 3 4 ده هو بيؤدي لانه المواطن لما يمشي يبحث عن الخدمه بيلقى فيها جوانب قصور كثيره جدا بيلقي تبعاتها كلها على الطبيب ده وهو ما مدرك للمشاكل الحقيقيه اللي بيعاني منها الطبيب القاعد قدامه. الحاجه الوحيده بالمواسسه اللي بتتقدم مجانيا للمواطن لما يمشي مؤسسات القطاع العام لتلقي الخدمه هي الدور اللي بيقوم به الطبيب اللي قاعد في الترابيزه ده لما يكشف عليه ويشوف بطنه ويقيس ضغطه و و و الطبيب هو الوحيد اللي بيقدم الخدمه المجانيه للمواطن. ما عدا ذلك ده كله مدفوع القيمه نضيف ليه كده انه المواطن لما 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 يمشي للمؤسسه الصحيه العامه بيدفع من جيبه ما يقارب 65% من قيمه الخدمه دي، ما يقول لك انه الداء ولا تامين صحي ولا كده، 65% من قيمه الخدمه لما انت تمشي تشكي انه عندي صداع حمى وتبتدي تفحص للملاريا و و ويكتبوا لك الدواء بتاعك وتاخذ الحقن كده، 65% من قيمه العلاج بيدفع من جيب المواطن باعتراف السلطه نفسها، باعتراف نظريه وزاره الصحه نفسها. ده كله بيلقي بأثره على طبيعة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية ونحن قلتنا اللي هي دي بتهمنا في المقام الأول. طيب يا دكتور، فلا بد أن يكون طبيعة التقديم متدنية للدرجة دي.
طيب يا دكتور، في الفترة الأخيرة يعني حصلت تحركات يعني مطلبية كثيرة للأطباء ولكن كانت مشتتة في مناطق مختلفة، يعني نحن دارين نعرف تكلمنا شوية عن طبيعة هذه التحركات المطلبية وشنو الأهداف بتاعتها، لأنه يعني كان في كلام عن إنه الهدف بتاع تحسين أوضاع الأطباء ومرتباته، ولكن أيضا في كلام عن إنها هي أيضا كانت فيها مطالب تتعلق بتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، فكلمنا شوية عن هذه التحركات المطلبية اللي تمت في الفترة الأخيرة.
طيب التحركات المطلبية للأطباء في الفترة الأخيرة، نركز على الفترة الأخيرة ونقول هي في 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 التحركات الرئيسية كانت في حتتين، في ولاية الجزيرة وفي ولاية النيل الأبيض في كوست، دي الحدثين الرئيسيات الأخيرين. أحب أقول لك إنه على الإطلاق الإطلاق ما كان من ضمن المطالب اللي قدموها الأطباء في ولاية الجزيرة ولا في كوستي، ما كان في على الإطلاق مسألة تحسين أوضاع الأطباء ولا تحسين أجور الأطباء ولا كده. كل المطالب اللي تقدمت كانت تختص بتحسين بيئة العمل وتقديم خدمة يستحقها فعلا المواطن السوداني بيدفع الضرائب، إذا كان بتوفير المعينات في الطوارئ، إذا كان بتوفير نظام متقدم للفحص، إذا كان بتوفير الأدوية، إذا كان أصلا ما قدم في الحراك الطبي ده أي مطلب يتعلق بتحسين أوضاع الأطباء ومرتباتهم كده، في كده نحن بنحييهم لأنه ترتيب الأولويات في العمل المطلبي في وسط الأطباء مطلوب. ده بيقودنا لفهم إنه الأطباء السودانيين يعرفوا تماما إنه هم لوحدهم ما قادرين على حل إشكالية القطاع الصحي السوداني، إنهم بيحتاجوا للمواطن، بيحتاجوا للمؤسسات الشبه الرسمية، يحتاجوا للمجتمع المدني، يحتاجوا، فلا بد من تقديم رسائل لأنك أنت مهتم بالجهات دي وبتأكد على دورها هي في إصلاح القطاع الصحي عشان هي تجي وتلتف حولك وتحقق بها أهدافك. واحدة من الآليات دي كانت تبني قضايا المريض الحقيقية في داخل المستشفيات في ولاية الجزيرة وفي في في كوست، حتى ما كان عنده علاقة على الإطلاق بتحسين أوضاع الأطباء ولا مرتباتهم ولا أجورهم ولا كده. الحراك اللي اختص بتحسين أوضاع الأطباء وأجورهم وكده كان الحراك تم في 2010، حقق بعض المكاسب في تحسين أوضاع الأطباء لا ننكر ذلك، لكن الآن اللي بيحصل في إطار النقوص على النظام الصحي في عموم اللي بيحصل هسي هو الالتفاف حتى على المكاتب اللي اتحققت في الوقت الغريب في 2010. الكادر الراتب بتاع الأطباء اللي هو أكثر من 6 سنة ثابت جامد في موقعه تماما لم يتحرك، مع علمنا التام بما يدور في الواقع الاقتصادي وتصاعد الأسعار وكلفة التدريب وإلى غيره. الكادر الراتب بتاع الأطباء هو الكادر الراتب الثابت في موقعه تماما. المكاسب الصغيره اللي حققناها في سنه 2010 فيما يخص تحسين الاجور واللي ما تمت في صوره تحسين في الهيكل الراتبي لكن تمت في صوره ما يسمى بحافز التحسين بيتم الالتفاف له. وانا اؤكد لك تماما انه الان اكثر من 14 شهر سنه وشهرين لم يتم صرف هذا الحافز التحسين رغم ضعالته ورغم ضعفه. يعني انت قال الكادر التحسيني ده بيعني شنو؟ بيعني بالنسبه للطبيب العمومي 199 جنيه ولا الاخصائي 499 جنيه؟ ده 14 شهر ما في زول صرف. فحراك الاطباء طيب. والمهم جدا في المساله دي انه الحراك ده بتركيزه على قضايا المواطن في الاول ثم الانتقال الى قضايا الاطباء. ملاحظتنا انه هو بيتم عبر اشكال متعدده. انا الاوان لانه الاطباء للوصول فعلا لاهدافهم لتحسين واقع القطاع الصحي انا الاوان لانه المساله دي يتم توحيد كل الجهود المبذوله تجاهها. احنا في قطاع الاطباء الشرعيين بندعو انه كل الاجسام اللي بتتبنى قضايا الاطباء وقضايا صحه المواطن و هي اجسام ما مختلفه في اهدافها تماما، في اختلافات بسيطه في اليات لتحقيق الكلام ده، لكن توحيد الجهود دي كلها في في فيما يعبر حقيقه عن عن هم حقيقي لتحسين صحه المواطن وعن هم حقيقي لتحسين صحه مقدمي الخدمه الصحيه عموما ما الاطباء بس. ده يفترض يكون عين الاعتبار عند جميع الاطباء السودانيين. طيب في الفتره القادمه
في قبل فتره كان في معركه استعاده الجسم النقابي للاطباء. المعركه دي يعني في فتره كانت متصاعده والان يعني خفت الحديث عنها، اين وصلت هذه المعركه؟
طيب استعاده الجسم النقابي للاطباء بتعني عوده النقابه الفئويه للاطباء بخلاف ما هو موجود في في قوانين النقابات وقوانين العمل اللي انبنت على نقابه المنشا. ده موقفنا نحن منه في قطاع الاطباء، ندعم التوجه ده تماما. المحاولة مرت بحوائق كثيرة جدا جدا متوقعة طبعا باعتبار التداخلات اللي بتتم بين العمل النقابي والعمل السياسي والمطالب النقابية والمطالب السياسية، لكن بنعتقد انه ده ما زال هدف ممكن التحقق، انه استعادة الجسم النقابي الفئوي بخصوص الاطباء هدف ممكن التحقق. آليات تحقيقه حاجة واحدة بس، انه الاطباء يتوحدوا حول انهم ينجزوا هذا الهدف. في محاولة تمت صحيح انها هي اصابت عثرات لكنها على على مستوى التعبير بصوت عالي عن عن مطالب الاطباء لتحسين الوضع الصحي لتحسين اوضاعه نجحت الى حد ما في هذا. ده في بعض الجوانب ما نجحت فيها اللي هو الجانب المهم وهي انه تجمع حولها اكبر قدر ممكن من الاطباء في مختلف بقاع ولايات السودان، ده ما نجحت فيه. عشان كده التحقيق النجاح ده بيعتمد نحن واصلين لقناعه تامه انه ما لم تتوحد كل الاجسام اللي بتطالب مطالبات نقابيه دي في جسم واحد يعبر عن الاطباء حتكون المعركه اطول وكلفتها اكبر وتحتاج لوقت اطول. لكن في اللحظه اللي بتحدد فيها التوحد ده يعني نستطيع ان نصل لجسم نقابي معترف ونفرض على على كل اجهزه الدوله انها تعترف بيه، وحاجه مهمه واساسيه جدا طالما انت جبت السيره. الملاحظ انه في كل البرامج اللي بتقدم سواء في على مستوى المعارضه السياسيه السودانيه انه تغيب عنا تماما التركيز على قضايا النقابات وعلى قضايا قانون النقابات الديمقراطي المطالبين به. فنحن بنفتكر انه الشيء الرئيسي اللي تم انه زي ما بنخوض اشتراطات لتهيئه الحوار لازم يكون من ضمنها تماما التركيز على قضايا القانون الديمقراطي للاطباء لان للنقابات، لانه اصلا ما في قانون مقيد للحريات زي القانون النقابي السائد حاليا. ده اكبر قانون مقيد للحريات تماما، بينزع حريه العاملين في التعبير عن مطالبهم كده بيضعها في يد المخدم بتاعهم بيضعها في يد مسجل النقابات. وعشان كده بنطالب من الموقع ده في انه يجب ان تلتفت كل القوى السياسيه لانها تضع المساله بتاعت قانون النقابات الديمقراطي والنقابه الفئويه في مقدمه اولوياتها في مقدمه شروطها كمان للجلوس لاي حوار حول كيفيه حل الازمه السودانيه.
دكتور مامون يمكن يعني الزمن بيضايقنا لكن في قضايا لازم يعني نتطرق لها ولو باختصار، وهي القضيه الخاصه من اين نبدا اصلاح القطاع الطبي؟ شنو البدائل اللي انتم بتطرحوها يعني بدون ما ندخل في التفاصيل لانه الوقت ما بيسمح لنا، لكن شنو الاولويات اللي انتم بتطرحوها لإصلاح وإعادة يعني قطار الخدمات الصحية إلى الخط الرئيسي بتاعه يعني.
طيب انا حاقول لك احنا بنرى كيف، لكن يا ريت كمان من الزمن الضيق كده بعدين تديني اقول كلمه كلمتين على الصرف وعلى الصحه، لان دي حاله مهمه جدا.
ما في مشكله، ما في مشكله. تفضل يا دكتور. تفضل يا دكتور.
اولا احنا بنرى الآتي، انه النظام الصحي الكان فايت والنظام الصحي المطروح كبديل النظام الليبرالي الجديد المطروح هسه كبديل اللي بيعتمد على الفرد، الاثنين اثبتوا فشلهم تماما كويس، والاثنين ما عندهم حل اشكاليات النظام الصحي الحقيقيه في السوق. طيب الحاجة الرئيسية اللي بتعالج الكلام ده كالآتي، إنه نضع نظام صحي يراعي الأولويات الصحية السودانية زي ما تكلمت لك قبل، أولويات المواطن المخاطر الصحية، وده في المقام الأول. نمرة اثنين برأينا إنه الوزارة المركزية للصحة يكون عندها الولاية التامة على وضع الخطط وضع البرامج والتنفيذ والتقييم، ويكون عندها الولاية المالية الكاملة على كل ما يخص القطاع الصحي. الكلام ده هسه موزع، يعني دم الإشراف على العملية الصحية موزع، جزء في التأمين الصحي وجزء في وزارة المالية وجزء في وجزء في وجزء في وجزء بتقوم به بعض المنظمات الما معروف منابتها من وين وكذا. ولاية وزارة الصحة الاتحادية التامة على العملية الصحية. نمرة اثنين، انه ينبني النظام ده على رعاية صحية مجانية وشاملة، وده اتكلمت عنه بالتفصيل. الحاجة الثالثة انه اصحاب الشان المواطن ومنظمات المهمومة بالعمل في القطاع الصحي، منظمات المجتمع المدني، ولا بد ان تمثل في مرحلة وضع الاولويات والاهداف بتاعت النظام الصحي والخطط الصحية اللي بتتوضع، لا بد ان يكون هناك مجلس استشاري يتم فيه شراكة المواطنين وشراكة اللجان الشعبية وشراكة منظمات المجتمع المدني، يكونوا موجودين فيما سميناه ونحن المجلس الأعلى للصحة والمجلس الاستشاري الأعلى للصحة. ديل مهمتهم إنه يحددوا أولويات النظام الصحي مع الخبراء طبعا، يحددوا الأهداف ويحددوا من وين ميات وموارد الدولة حيتم تمويل الخطط اللازمة لإنجاز هذه الأهداف. نمرة أربعة، نحن يعني بنرى إنه ضرورة إشراك التنظيمات العاملين ونقاباتهم لابد أن تمثل على أعلى مستوى تنفيذي موجود في وزارة الصحة اللي حيكون عندها الأولوية على الصحة مباشرة. طرحنا واجب جدا إنه الموقع الثاني في وزارة الصحة المركزية ووزارة الصحة الاتحادية لابد أن يتاح لممثلي منظمات العاملين، يعني إحنا بنقول إنه والله المنصب بتاع وكيل وزارة الصحة دي لابد إنه يكون هو المنصب بتاع ممثلي تنظيمات العاملين في القطاع الصحي، يتم الوصول له بانتخاب ديمقراطي من داخله، لكن لابد إنه يتم إشراك تنظيمات العاملين في الكلام ده. الحاجة الثانية أو الأخيرة معليش، لابد للنظر الصحة المفهوم اللي بيحدد الأربع حاجات أو الخمس حاجات اللي قلناها دي، لابد أن تبقى مفهوم إنه الصحة دي خدمة استثمارية، إنه أنت لما تنتج مواطن صحي أنت معناه تستثمر في قوة عمل كبيرة جدا لمستقبلك ولمستقبل الأجيال القادمة في السودان، لكن النظر للصحة بس كخدمة تقدم مقابل ضرائب آن الأوان لأنه ننتقل عنه لمرحلة أعلى.
طيب يا دكتور، نتكلم عن الميزانية رغم أنه الزمن ضايقنا، لكن يعني لازم نقول برضو كلمتين عن الميزانية زي ما أنت قلت.
طيب الواقع الآن في 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 ميزانية، هتكلم لك من واقع الأرقام الرسمية. الميزانية السودانية للعام 2016 حددت مبلغ قدره 571 مليون جنيه سوداني بالجديد للصحة. طيب ده من القيمة الإجمالية للصرف الميزاني بيمثل فقط 58%، أقل من 1% من القيمة الإجمالية، ده الصرف على الصحة. نمرة ثلاثة، الصرف على قطاع القوات النظامية الجيش والشرطة والأمن، إذا قلنا نحن للصحة 571 مليون جنيه، ده الصرف عليه في ميزانية 2016 16 مليار جنيه، يعني ده إنه الصرف على قطاع القوات النظامية يمثل 32 مرة ضعف الصرف على الصحة. ده منتوج بتاع اقتصاد الحرب، واضح جدا جدا أولويات النظام الصحي ما هي هاجس حقيقي عند واضعي الميزانية. عشان كده بنقول إنه واحدة من مطالبنا الثانية إنه آن الأوان تماما إنه العاملين في القطاع الصحي هم أكثر الناس اللي بيعاينوا بصورة مباشرة أثر الحروبات الموجودة والكوارث والنزاعات الموجودة في السودان دي على واقع النظام الصحي. الحاجة الثالثة، إنه من ده كله اللي بيصرف على من الميزانية الضعيفة دي اللي بيصرف على الرعاية الصحية الأولية اللي هي الأساس أو الكورنرستون في النظام الصحي السوداني فقط يعادل 6% من الميزانية دي هي 571 مليون. والحاجة المهمة اللي بعديها إنه مش الغيمة إنه بيصرف كم على الصحة، لكن هو ذاته بيصرف وين؟ هو ذاته بيصرف وين؟ هل بيصرف على تنمية وتطوير الخدمة الصحية المقدمة ولا بيصرف كفصل أول؟ والحقيقة الأساسية الرئيسية إنه جزء ضئيل جدا منه هو اللي بيصرف على تطوير الخدمة الصحية. إذا كان قلت لك إنه ما يصرف على التدريب يوصل فقط 8% أقل من 1% التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصحي. دي مسألة رئيسية جدا، مسألة الصرف على الصحة. حلنا عليها إنه غير ولاية وزارة الصحة على ما يخص الصحة، ما إن الصحة ما حنصرف عليها بحسب الأرقام، يعني يقولوا 15% من الميزانية زي ما بتقول يقول برنامج الألفية، أو الصحة يصرف عليها بما يكفي لتقديم خدمة صحية مجانية ومقبولة ومتوازنة وعادلة للمواطن السوداني. إذا كان بمثل 15% من الميزانية يكفي بيتفقوا عليه الخبراء، إذا كان بمثل 30% من الميزانية يجب أن يصرف حتى يتم تقديم خدمة صحية، لأن منظور الصحة كاستثمار خدمي ده منظور لابد أنه يلقى حقه في توزيع الميزانية والصرف على الخدمات الصحية.
دكتور مامون علي صالح، السكرتير السياسي لقطاع الأطباء الشيوعيين والطبيب الممارس في قسم النساء والتوليد في المستشفى التركي بالكلاكلة، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفة السودانية.
شكرا على الاستضافة وشكرا على الأسئلة المباشرة التي لامست عظم الموضوع، ولكم التحية.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الدكتور مامون علي صالح السكرتير السياسي لقطاع الأطباء الشيوعيين على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.